حرس الثورة الإسلامية يعتبر الولايات المتحدة مصدراً للصراعات وإثارة الحروب في العالم. ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والأدوات الأمريكية تستخدم في أعمال الشغب جنب إيران. العراق يعلن أن الجيش بدأ عملية فرض القانون على كافة نقاط الشريط الحدودي مع إيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. سيغادر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي إلى نيويورك مساء اليوم للمشاركة في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتضمن جدول عمل زيارة السيد رئيسي إلى نيويورك العديد من الفقرات، أهمها إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع مع العديد من رؤساء وقادة الدول في العالم والتحدث إلى الرعايا الإيرانيين المقيمين في أمريكا. اعتبر قائد سلاح البحر بحرس الثورة الإسلامية الولايات المتحدة مصدرا للصراعات وإثارة الحروب في العالم، مشددا على ضرورة فضح جرائمها أمام المجتمع الدولي. وأكد الإدميرال علي رضا تنجسيري أن إيران تسعى إلى إرساء الأمن بشكل دائم في دول المنطقة، مشيرا إلى استعداد أبنائها من مقاتلي حرس الثورة للتضحية بأرواحهم دفاعا عن بلادهم. وأشاد الإدميرال تنجسيري بشهداء سلاح البحر لحرس الثورة، موضحا أن مواجهاتهم مع الأعداء شكلت منعطفا بتاريخ الثورة الإسلامية في مياه الخليج الفارسي. أعلن رئيس النيابة العامة في محافظة هرمزغان جنوب إيران أن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والأدوات الأمريكية الخاصة بعمل الفوضى والشغب من زورق حين دخوله الحدود المائية جنوب البلاد. وقال مجتبى قهرماني في تصريح له بهذا الصدد إن كوادر الأمن وبعد اطلاعهم على نقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تضم أكثر من 6,000 جهاز صعق كهربائي أمريكي الصنع. وأضاف رئيس النيابة العامة في هرمزغان نتيجة عمل استخباراتي دقيق تم رصد وتتبع الشحنة المعنية، وبمجرد دخولها المياه الإيرانية تم توقيفها وضبطها في محيط ميناء خمير جنوب إيران. أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة أذربيجان الشرقية في إيران اعتقال أجهزتها انتحاريا كان يعتزم القيام بعملية تفجير وقتل جماعي. مصدر أمني مسؤول في المحافظة أوضح أن الإرهابي كان ينوي القيام بعملية تفجير وسط ساحة عامة بمدينة تبريز مركز المحافظة، مشيرا إلى تخطيطه لاستهداف تجمع لحشد من الملبين لدعوات أطلقتها أطراف معادية للثورة الإسلامية. وكان جهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية اعتقل 15 شخصا من العناصر المخربة والمحرضة على القيام بعمل الشغب في محافظة كوهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب البلاد. صرح المتحدث باسم قيادة العملية المشتركة العراقية تحسين الخفاجي بأن وحدات الجيش بدأت عملية فرض القانون على كافة نقاط الشريط الحدودي مع إيران. الخفاجي أوضح أن هدف العملية منع استخدام أراضي البلاد للاعتداء على الدول المجاورة، لافتا إلى التزام بغداد بالاتفاق الأمني المبرم مع طهران والتنسيق على أعلى المستويات مع حكومة منطقة كردستان بهذا الخصوص. من جانبه قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن العراق بدأ فعليا بتطبيق الاتفاق الأمني مع إيران بشأن تفكيك الجماعات الإرهابية الكردية المعادية للثورة الإسلامية ونزع سلاحها وترحيلها. وعلى صعيد متصل، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية مسك نقاط حدودية مع إيران كانت تحت سيطرة جماعات خارجة عن القانون، وتمكنت قوة من لواء الحدود وفوج من المغاوير وبإسناد من قوات البشمرج الكردية من مسك نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
العراق يعد ويبدأ بالوفاء بالتزاماته فيما يخص تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران والذي تم توقيعه في آذار مارس الماضي. فقد أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية مسك نقاط حدودية مع إيران كانت تحت سيطرة جماعات خارجة عن القانون، وتمكنت قوة من لواء الحدود وفوجا من المغاوير وبإسناد من قوات البشمرج الكردية من مسك نقاط حدودية مع إيران بعد اشتباكات مع جماعات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل. إلى ذلك أعلنت سلطات الحدود أيضا عزمها فرض سلطة الدولة العراقية على كامل حدودها مع دول الجوار ورفع العلم العراقي على أقصى نقطة فيها. هذه التحركات هي ثمرة جهود سبقتها على المستويين السياسي والدبلوماسي توزعت على أكثر من 6 اجتماعات بين طهران وبغداد حول ملف ضبط الحدود منذ بداية العام. كان آخرها زيارة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، أكد خلالها أن دستور العراق لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضي البلاد لشن هجمات على دول الجوار، مشيرا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإبعاد التنظيمات المعارضة عن الحدود العراقية الإيرانية. الزيارة جاءت أيضا على وقع تحذيرات إيرانية متزايدة إلى منطقة كردستان العراق في حال لم ينفذ الاتفاق الأخير بشأن نزع سلاح الزمر الإرهابية الانفصالية، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة للاتفاق بتاريخ 19 من الشهر الجاري. حكومتا البلدين توليان اهتماما كبيرا بملف الحدود المشتركة في خطوة للتضييق على الجماعات الكردية الإيرانية الانفصالية المعادية لطهران والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرات لها، إضافة إلى محاولة منع عمليات التسلل عبر العراق وتنفيذ عمليات إرهابية في إيران. وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت قبل أيام البدء بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع إيران في محافظة السليمانية، مؤكدة تعزيز الحدود بكاميرات وأبراج مراقبة وفق خطة محكمة وتخصيصات مالية. من جهته أكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي أن العراق وإيران يواصلان العمل ضمن خطة موحدة بهذا الاتجاه، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة كبيرة على أمن الحدود خاصة بعد الدفع بتعزيزات عسكرية عراقية إضافية فضلا عن تعزيز تقنيات المراقبة الحديثة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مستوطنون الصهاينة ينظمون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى تزامنا مع حلول موسم الأعياد اليهودية. الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتواصل قرب مقر القيادة وسط الخرطوم. ارتفاع ضحايا السيول في مدينة درنا الليبية إلى أكثر من 11,000 قتيل و10,000 مفقود. من جديد أهلا بكم. بدأ المستوطنون الصهاينة بتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة تزامنا مع حلول موسم الأعياد اليهودية، وأشارت مصادر محلية إلى تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية وتوراتية ضمن أساليب الحرب الدينية على المسجد الشريف واستفزاز المقدسيين، مؤكدة اعتداء جنود الاحتلال على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50. وفيما حولت السلطات الاحتلال المدينة إلى ثكنة عسكرية بنشرها مئات الجنود على أبواب المسجد المبارك، اعتقل الصهاينة شابين فلسطينيين من باحة الأقصى واقتادهما لجهة مجهولة. دعا رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين لشد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي له وحمايته من اقتحامات الصهاينة. وأكد صبري أن اقتحامات الأقصى لن تكسب الكيان الغاصب أي حق فيه، مشيرا إلى استغلال الصهاينة العيادة اليهودية لمضاعفة تدنيسهم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تحت تهديد السلاح. واعتبر خطيب المسجد الأقصى الصمت العربي على هذه الانتهاكات بمثابة تخليهم عن مسؤولية القدس وفقا لأوامر الولايات المتحدة. أكد مدير المركز العالمي للتوثيق الدكتور جهاد سعد أن اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني لم تكن في يوم من الأيام حاجة فلسطينية، بل هي كانت دوما من حاجيات الأنظمة التي ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية لضبط عمليات تبادل الحماية معها.
لم تكن اتفاقات التطبيع في يوم من الأيام حاجة فلسطينية، هي دائما كانت حاجة من حاجات الأنظمة التي ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية لضبط عمليات التبادل في عملية الحماية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأنظمة وصلت إلى مرحلة من المراحل، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد الولايات المتحدة بالقرار العالمي، انتقلت من مرحلة أن تكون محميات عادية إلى مرحلة محميات خدمية، محميات خدمية وظيفية تقوم بكل ما تطلبه الولايات المتحدة بدون نقاش يعني بدون. وفي هذه الفترة كان الوضع الاقتصادي للكيان الصهيوني يتطلب نوعا من الاختراق للأسواق الخليجية والاستفادة من الرساميل الخليجية، وهذا ما حدث. كل الأطروحة التي كانت تتحدث عن موضوع التطبيع، الشق الفلسطيني منها كذبة كبيرة. الحقيقي هو اختراق الكيان الصهيوني لاقتصاديات دول الخليج والاستفادة منها. وعلى مدى 3 سنوات شركات أمنية استثمارات صهيونية عالية، يعني حتى أني أستطيع أن أقول بكل صراحة أنه في عملية الاختراق الاقتصادي والتطبيع الاقتصادي الفعل للسعوديين والصيت للإماراتيين، يعني التطبيع الفعلي غير المعلن حتى على مستوى مشروع نيوم، حتى على مستوى أجهزة التجسس، يعني نظام بيكاسوس أن أسو دخل على كل دول التي طبعت وأصبحت يعني مكشوفة أمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج اجتماعها الدوري 8 في مدينة اسطنبول تحت شعار أسرانا رمز عزتنا، وناقشت الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
من القارات الخمس التقت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج في اسطنبول، اجتماع حمل شعار أسرانا رمز عزتنا. ملفات عدة ناقشها المؤتمرون تهدف لمناقشة أبرز مسجدات القضية الفلسطينية وسبل تعزيز حضورها عالميا. المؤتمر تزامن مع مرور الذكرى 30 لتجديد رفض اتفاق أوسلو الموصوف فلسطينيا بالمشؤوم.
يعني كل لقاء مع العدو يصب في مصلحة بقاء إسرائيل، وبالتالي أوسلو كانت المحطة التاريخية الخطيرة، أخطر محطة تاريخية في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين إلى الآن، باعتبارها هي أول اتفاقية تعترف رسميا بشيء اسمه بين قوسين إسرائيل.
ومن أبرز قضايا المؤتمر حضرت قضية الأسرى كقضية وطنية جامعة توجب تحركا فاعلا في المحافل الدولية من أجل رفع الظلم الواقع على الأسرى الفلسطينيين.
هناك حملات تبدأ في الأيام القليلة القادمة وتستمر حتى نهاية الشهر تحت عنوان افتحوا موانئ غزة، ونطالب أو أحد أهداف هذه الحملة نطالب أن يكون هناك منفذ بحري لسكان قطاع غزة، أن يتم إعادة وبناء وتشغيل مطار غزة، وأن تعمل المعابر البرية حسب القوانين الدولية. طبعا هذه الأهداف، لماذا نتحرك في هذه الحملة؟ لأن شعبنا الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من 17 عاما.
وكعادتها غزة الحاضرة دوما في وجدان الفلسطينيين، ناقش المؤتمر سبل التحرك لفك حصارها عبر خطوات عملية تبدأ باكوراتها الأيام القادمة.
كفلسطينيين في الخارج انطلاقا من واجبنا الوطني والإنساني بأن نظهر موقفا داعما ومؤيدا وساندا ومرافقا مع الأسرى الأبطال في جنود الاحتلال، وفي خندق واحد نكون معهم في هذه المواجهة بما نملكه من أدوات وقدرة على الحراك.
كما شهد المؤتمر بحث أوضاع مدينة القدس وسبل الدفاع عنها والتأكيد على الثوابت الفلسطينية الغير قابلة للمساومة.
الجهود التي يبذلها فلسطيني الخارج في سبيل تدعيم القضية الفلسطينية وحضورها دوليا وفضح جرائم الاحتلال تبقى شكلا من أشكال المقاومة، مقاومة يرى فيها الفلسطينيون أهمية قصوى في طريق مقارعة الاحتلال الطويل.
تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرب مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم لليوم الثاني على التوالي. مصدر عسكري بالجيش أكد أن وحداتهم أحبطت هجوما لقوات الدعم على مواقع متقدمة بمحيط مقر قيادة الجيش، مضيفا أن المواجهات العسكرية ألحقت بمجموعات الدعم خسائر بالأفراد والآليات القتالية ما أجبرها على الفرار. وكان المبعوث الأممي للبلاد فولكر بيرتيس استقال من منصبه قبل أيام وحذر من مخاطر تحول الصراع السوداني إلى حرب أهلية، وذلك بعد أشهر من تصنيفه كشخص غير مرغوب به من قبل سلطات الخرطوم. تواصل فرق الإنقاذ في المغرب عملية الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وفي الميدان ما زالت فرق الإنقاذ من المغرب أو تلك القادمة من خارج الحدود على عهدها تسابق الدقائق للنجدة الضحايا محتملين تحت الأنقاض أو ناجين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في الميدان ما زالت فرق الإنقاذ من المغرب أو تلك القادمة من خارج الحدود على عهدها تسابق الدقائق لنجدة ضحايا محتملين تحت الأنقاض أو ناجين. فريق الإنقاذ الإسباني مثلا ما زال هنا متنقلا بين الأرجاء من ضواحي أمزميز إلى نواحي تارودان.
فريقنا مكون من 46 شخصا، شرعنا في إعداد قاعدة عملياتنا ونسقنا مع السلطات المدنية ومع فرق الإنقاذ الأخرى كالفريق الإنجليزي الموجود هنا. لدينا وسائل خاصة للتنقيب كطائرات بدون طيار، وكذلك نبحث بالكاميرات الحرارية والكلاب المدربة، وها نحن هنا.
لانتشال جثث أو لنجدة أحياء تحت التراب كتبت لهم حياة ثانية، تسير جهود الكل بلا توقف، لصيقة عالقة باقية، صور الدمار والألم والفقدان ملامحها لم تغب بعد، والخوف بالقلوب ساكن عتيد من انهيارات صخرية مباغتة.
كنطلب الله والمحسنين يشوف حالتنا، كنطلب الله والمحسنين يشوف حالتنا، الله ينصر سيدنا. خسنا لقياتنا الناس دعمهم، الناس كان اللي ما عنده قاع ما يأكل، ولكن الناس دعمهم خصهم دابا عارفين يسكنوا، ولادهم اللي بقات عندهم شي دهينه خصهم يديروها. والله الا كاينين غير برا، كاينين غير برا فاش مرغوطين، وحنا دابا راه مرغوطين دروك نيت، راه حنا كندورنا غير اللي كان لي دورنا دابا وسكننا فيها.
زلزال الحوز مر بقسوته تاركا خلفه طرقا مغلقة في الأعالي وخسائر بشرية مادية وتراثية ما زالت في قلب الإحصاء والترقيم، والأسر المتضررة هي كذلك تنتظر رحلة حصر أعدادها من أجل تعويضها فيما ضاع.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد قتل السيول في مدينة درنا إلى 11,300 قتيل و10,200 مفقود، في حين تتواصل جهود البحث عن المفقودين جراء السيول في درنا وسط مخاوف من احتمال الوصول إلى مرحلة الوباء بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه. وأفادت وسائل إعلام ليبيا انتشال أحياء كانوا عالقين تحت الأنقاض في مدينة درنا بعد أسبوعان من كارثة السيول. وقالت مصادر محلية في طرابلس إن الغواصين أفادوا بوجود 10 سيارات محملة بالعائلات في البحر. حول مستجدات سيول درنا في ليبيا وعملية الإغاثة نستمع إلى التقرير التالي.
يتراءى للمشاهد في مدينة درنا أن زلزالا قويا ضرب المدينة لجهة الدمار الواسع الذي خلفته السيول العارمة، سيول وفيضانات كارثية جرفت جزءا من المدينة بساكنيه وألقته في البحر. يتضاءل الأمل في العثور على أحياء بعد 6 أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف، حيث باتت المدينة غير صالحة للعيش. وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاما غير متطابقة بحسب مراقبين، لكن الأكيد الذي تثبته تلك الصور الصادمة تشير إلى أن أعداد الضحايا قد يتجاوز ما يتم إعلانه رسميا بعدة أضعاف، يضاف إليهم آلاف المفقودين وفق مصادر عدة بينها الصليب الأحمر الدولي. ومن كتبت له النجاة خرج ليروي ما حدث، رغم أن حجم الكارثة لم يظهر بشكله الكلي بانتظار عمليات الإغاثة التي تحتاج إليها سلطات المدينة المنكوبة.
والله أنا يوم طلعت من الجراج لقيت متحذي أن السيل كان جارف، خلاص جرف السيارة مع حل تجاري، هذا إيه الباب هو اللي نقضني ونقض صغاري بصراحة يعني، ومعيهني 6 معاقة عربت الله وش اسمها وحطيني من في الحشر الرجل هذا، بعد طلعني من هناك بالجهة الأخرى يعني، والحمد لله رب العالمين أن ربك نجاني ورزق يعوض الله إن شاء الله يا ربي.
وكانت عاصفة قوية قد ضربت الأحد شمال شرق ليبيا، وأدت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في درنا، ما تسبب بتدفق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، وتدفقت المياه بارتفاع أمطار عدة وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها. وبسبب الدمار الهائل أعلن جمعية الهلال الأحمر الليبي إحدى المنظمات العاملة على إغاثة الناجين في درنا تعذر الوصول إلى جزء من المدينة. هذا الوضع بحسب المنظمة الليبية أدى إلى نقص في إمدادات الغذاء والدواء ومياه الشرب، فيما لا يزال المسعوفون والمتطوعون في شرق ليبيا يحاولون العثور على مفقودين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير دفاعاتها الجوية 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم أثناء محاولتها ضرب أهداف للجانب الروسي. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية مسيرة أوكرانية أخرى بأجواء منطقة إسترا في العاصمة موسكو. ميدانيا تمكنت وحدة موسكو البرية من صد عدة هجمات لقطاعات كييف على محور كراسني ليمان، ما أسفر عن مصرعي نحو 50 جنديا أوكرانيا وتدمير آليتهم. بالمقابل نفذت مسيرة أوكرانية هجوما على مستودع للنفط جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى اشتعال حريق بصهريج للوقود. تظاهر الآلاف في العاصمة السويسرية بيرن للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد نتيجة الضغوط الاقتصادية، وانطلقت الحشود بمسيرات استجابة لدعوة النقابات والأحزاب اليسارية الذين تجمعوا في إطار تحالف تظاهرة من أجل القدرة الشرائية، متوجهين إلى القصر الحكومي ومقر البرلمان. وطالب المنظمون السلطات باتخاذ تدابير سريعة لخفض أقساط الضمان الصحي التي تظهر البيانات أنها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. لقي 14 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة قرب بلدة بارسلوس في منطقة الأمازون البرازيلية. وأعلنت حكومة الأمازون أن الطائرة كانت متجهة من عاصمة الولاية ماناوس إلى بلدة بارسلوس السياحية، مضيفا أن كوادر الإسعاف قدمت المساعدة الضرورية منذ الدقائق الأولى لسقوط الطائرة إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يعتبر الولايات المتحدة مصدرا للصراعات وإثارة الحروب في العالم. ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والأدوات الأمريكية تستخدم في عمل الشغب جنوب إيران. العراق يعلن أن الجيش بدأ عملية فرض القانون على كافة نقاط الشريط الحدودي مع إيران. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم ومرحبا في سابع حلقات هذه المجموعة الروائية لبعض من فضائل وسيرة ثامن أئمة العترة النبوية الطاهرة، وفيها نرجع مع كاتب هذه المجموعة الأخ توفيق إلى القرن الثاني للهجرة وبدايات القرن الثالث الذي رحل إليه كاتب هذه المجموعة في عالم المعاني ليلتقي بعضا من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ويعرفنا من خلالهم بجوانب من فضائله وسيرته العطرة. وها هو ينقلنا في هذه الحلقة إلى أجواء تائية الشاعر دعبل الخزاعي التي شغلت حيزا كبيرا في القلوب الحرة واستأثرت بالنصيب الأعظم في النفوس الملهوفة الولهى لما فيها من صور للتأسي والتألم والحزن العميق على ما جرى على عترة النبي الكريم صلى الله عليه وآله من ظلم أموي شنيع وجور عباسي أسود فظيع، وما لحقهم عليهم السلام من قتل وسبي وتغريب، وكم ذرف المنشدون والسامعون دموعا ساخنة عند إنشادها أو بعض أبياتها. حتى أنا لم أتمالك معها نفسي على البكاء، فقد أجاد دعبل جزاه الله خير الجزاء في رسم صور المأساة بل المآسي التي حلت بالأئمة من آل الرسول صلى الله عليه وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأضفى عليها من الألوان الحزينة بحيث جعلها تفعل في النفوس فعل السحر.
يكشف الله لي وأرى دعبل الخزاعي وأمسك بيده وأقبله على ثغره الذي أنشد مثل هذه القصائد التي ملأت قلبي بالأحزان. لقد ضاق صدري داخل هذه الجدران الأربعة لأخرج قليلا إلى فضاء الحديقة، أتنسم الهواء العذب لأزيح هذه الهموم الجاثمة على صدري. يا الله، ما أعذب هواء الحديقة لأتنفس بعمق وأسحب أكبر قدر من الهواء النقي. ما هذا؟ ما هذه الأوراق الموضوعة بين أغصان الشجرة؟ يا ترى من تركها هنا؟ هل جاءت بها الريح إلى هذا المكان؟ ولكن كيف؟ إنها ما زالت مصفوفة وكأنها كتاب من دون غلاف. لأتناولها وأرى ما فيها. يا إلهي، إنها أوراق قديمة. ها؟ إنها قصيدة. قصيدة دعبل الخزاعي. يا لها من مصادفة عجيبة. أي يد وضعتها هنا؟ لابد أن في الأمر شيئا غريبا لا أستطيع فهمه. لأقرأ بعض الأبيات منها. تجاوبن بالأرنان والزفرات، نوايح عجم اللفظ والنطقات، يخبرن بالأنفاس عن سر أنفس، أثار هوى ماض وآخر آتي.
مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات.
من أين يأتي هذا الصوت؟
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل معاند ولم تعف بالأيام والسنوات.
عفوا يا سيدي، قل لي بالله عليك من أنت؟
أنا من تمنيت من الله أن يكشف لك عنه. أنا دعبل ابن علي الخزاعي.
دعبل؟ دعبل شاعر أهل البيت؟
نعم يا ولدي، دعبل بروحه وريحانته.
أهلا أهلا بسيدي دعبل ابن علي. تفضل تفضل إلى داخل البيت، تفضل.
لا يا ولدي.
لماذا؟
لا، دعنا نجلس تحت هذه الشجرة. أنا لا أحب الجلوس بين الجدران، فقد تركتها منذ زمان وفضلت الحياة الحرة بلا قيود أرضية.
إذن دعني يا سيدي أجلب الكراسي اللي نجلس عليها.
دع ذلك عنك يا ولدي، لنجلس على الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
سمعا وطاعة يا سيدي. يا الله، تفضل.
علمت أنك تحب سماع حكاية قصيدة التائية مع الإمام الرضا عليه السلام.
أي والله،
أليس كذلك؟
بلى بلى، والله بأشد الشوق يا سيدي.
اسمع يا ولدي.
نعم.
اسمع، دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام بمرو، فقلت له يا ابن رسول الله، إني قد قلت فيكم قصيدة وأليت على نفسي ألا أنشدها أحدا قبلك.
قال الإمام الرضا عليه السلام لدعبل: هات قصيدتك يا خزاعي.
مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات.
وهنا بكى أبو الحسن الرضا عليه السلام وقال لدعبل: صدقت يا خزاعي، أيدينا من فيئنا صفرات.
إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، أكفا عن الأوتار منقبضات.
وهنا جعل أبو الحسن الرضا سلام الله عليه يقلب كفيه وهو يقول: أجل والله، أكفنا عن الأوتار منقبضات.
لقد خفت من الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي.
وعند هذا البيت قال الإمام الرضا سلام الله عليه لدعبل: آمنك الله يوم الفزع الأكبر.
وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات.
فقال له الرضا سلام الله عليه: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟
بلى يا ابن رسول الله، بلى.
فقال الرضا سلام الله عليه: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات.
يا ابن رسول الله، وهذا القبر الذي بطوس لمن؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: قبري، لا تنقض الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري في غربتي. ألا فمن زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة مغفورا له.
خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات.
وهنا بكى أبو الحسن الرضا سلام الله عليه بكاء شديدا، ثم رفع رأسه وقال لي: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟
يا مولاي، إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد، ويملأها عدلا كما ملئت جورا.
فرد عليه الرضا سلام الله عليه: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأما متى فذلك إخبار عن الوقت، فقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له: يا رسول الله، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله مثل الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة.
إيه يا مولاي، صدقت والله يا مولاي. أحسنت يا سيدي دعبل، أحسنت والله، لقد أبكيتني أنا أيضا. فلو استأنفت كلامه وحدثني عما حصل بعد ذلك. أي والله،
فلما انتهيت من إنشاد قصيدتي نهض أبو الحسن الرضا عليه السلام ودخل حجرته وبعث إلي خادمه يحمل لي صرة خز فيها 600 دينار.
يقول مولاي أبو الحسن: خذ هذه واستعن بها على سفرك واعذرنا.
رد هذه السرة إلى مولاي أبي الحسن، والله ما لهذا جئت، ولا قلت هذه القصيدة طمعا في مال يصل إلي، ولكن اطلب لي منه أن يكسيني ثوبا من ثيابه أتبرك به وأتشرف.
حسنا حسنا، سأقول لمولاي. يا دعبل، يقول لك مولاي أبو الحسن: خذ هذه الجبة وهذه الصرة، فإنك ستحتاج إليها، ولا تراجعني فيها.
شكرا شكرا لمولاي أبي الحسن، شكرا. نعم يا ولدي،
حقا حقا إنه جود ما أكرمه، وخلق عظيم ما أرفعه.
إي والله،
يبعث بيد الخادم منحته وعطيته لكي لا يحرج ضيفه أو يخجله، ويحفظ ماء وجهه. شكرا لك يا سيدي دعبل الخزاعي على حكايتك لي، قصيدتك التائية لقد حققت لي إحدى أمنياتي.
بارك الله فيك يا ولدي، بوركت. عذرا يا أخي، والعذر عند كرام الناس مقبول. هل تسمح لي بأن أحدثك عن قصة الخراساني؟ فأنا كنت حاضرا فيها.
تفضل يا سيدي تفضل. يا حبذا لو نعرف من أنت.
أنا اليسع ابن حمزة، كنت يوما في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام أحدثه، وقد اجتمع إليه كثير من الناس يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل علينا رجل أسمر طويل وقال للرضا عليه السلام:
السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك عليهم السلام. جئت من الحج وقد نفدت نفقتي وما معي من المال ما أصل به إلى أهلي، فإن رأيت تعينني للوصول إلى بلدي. ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي تعطيني عنك، فلست موضع صدقة.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: اجلس رحمك الله.
ثم أقبل الرضا عليه السلام على الناس يحدثهم حتى تفرقوا، وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا، فقال لنا:
فقال الإمام الرضا عليه السلام: أتأذنون لي في الدخول إلى الحجرة؟
قدم الله أمرك يا مولاي.
مولانا أبو الحسن على الباب.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: أين الخراساني؟
ها أنا ذا يا مولاي.
فقال الإمام الرضا عليه السلام له: خذ هذه 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك، وتبرك بها ولا تصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني.
جعلت فداك، أجزلت العطاء ورحمت ابن السبيل، فلماذا سترت وجهك عنه؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه مجيبا سليمان: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له. وأما سمعت قول الشاعر: متى آته يوما لأطلب حاجة؟ رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه.
أحسنت يا مولانا أحسنت.
مستمعينا مستمعاتنا، تابعونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من هذه الرحلة، والتي سينقلنا الأخ توفيق كاتب هذه المجموعة إلى مناظرة مهمة عقدت في مجلس المأمون العباسي، بين فيها إمامنا الرضا عليه السلام جملة من أمهات حقائق الإسلام. إلى حين لقائنا المقبل، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاش الضلالة فهو
تجنى يا سيدي أنا عبدك الجار.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة أذربيجان الشرقية في إيران